بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الخامسة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى بعنوان رسالة في التوحيد وطروء الشرك على المسلمين وجهاد العلماء له، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعلم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزلا وأبدا. هذه أعظم شهادة وأجل شهادة، شهادة الرب سبحانه وتعالى لنفسه من اختصاصه بالألوهية، لذا كان ذلك أخص أنواع التوحيد، فأخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد توحيد العبادة، وذلك لأن الخلافة والعداوة إنما وقعت فيه وبسببه، لم تقع عداوة ولا خلاف في توحيد الربوبية، إذ أن الكفار مقرون بذلك بأنه خالق وبأنه محي وبأنه مميت وغير ذلك. أما الخصومة وقعت في توحيد الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكانوا ينكرون هذا، لكن ما قالوا أنت يا محمد كيف تقول الخالق والله والمحي والله والمميت والله، بل كانوا يقرون بذلك. فهذه أجل شهادة وأعظمها على الإطلاق، وأخص ما جاء به النبي، بل أخص ما جاء به جميع الأنبياء، فكل نبي جاء بهذه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. ليس كما يقال أو يقوله الحزبيون بأن أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الحاكمية. أولا من سماه توحيدا، وثانيا لو افترضنا أنه توحيد فمن الذي قال هو أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي جاء ليحكم؟ النبي ما جاء ليحكم، إنما جاء ليعبد الناس لرب العالمين أولا، ما جاء ليحكم أولا. ولو كان توحيد الحاكمية كما يقال أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكان أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم وليس أن يعبد الناس لرب العالمين، ويدل على التوحيد. نعم. ولهذا لما خاطب هرقل ما قال أعطيني ملكك، إنما قال أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين وتبقى على ملكك. ولم يكن المسلمون يحاربون الناس في ملكهم، إنما كانوا يحاربون الناس على كلمة التوحيد. ولهذا كان القائد إذا نزل بساحة قوم دعاهم أولا إلى التوحيد ونبذ الشرك، لا إلى أخذ المناصب والجاه. نعم. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكرر الشهادة به في هذه الآية اللي هي شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال لا إله إلا هو، ففي آية واحدة ذكر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وأخبر أن ملائكته وأولي العلم شهدوا له بذلك جل وعلا، وأخبر عباده بهذه الشهادة ودعاهم إلى أن يشهدوا بها ويدينوا بها. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، وأخبر أنه بعث رسله بهذه الشهادة جميعهم، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني ما من رسول إلا جاء بهذا أولا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. يبقى أول شيء الأمر بالتوحيد، ثم بعد ذلك النهي عن الأمور الأخرى، لكن أول شيء هو الأمر بالتوحيد. وكيف لا يكون ذلك أصلا يا أخواني؟ كيف لا يكون ذلك وتارك التوحيد مشرك كافر خارج من الملة، خارج من الملة؟ لكن العاصي بالزنا بالربا، التارك لبعض الواجبات، الصوم، الصلاة، الزكاة، إلا على قول من يكفر بترك الصلاة فإنه يكون تحت المشيئة. أما الذنب الذي تموت عليه، إذا مت عليه فإنك تكون مشركا مخلدا في النار أبد الأبدين ودهر ظهير بلا خلاف الشرك. فكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وهو واجب من الواجبات ولا يأتي بالتوحيد أولا؟ ولهذا قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ما قال قم فاحكم، إنما قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. فالحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. لكن لا شك أن الحكم بما أنزل الله داخل في أنواع التوحيد، ليس معنى هذا نحن أننا نهون شأنه أو أنه يخرج عن أنواع التوحيد أبدا، بل الحكم بما أنزل الله داخل في أنواع التوحيد، له اتصال بالربوبية، وله اتصال بالألوهية، وله اتصال بالأسماء والصفات. الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن الكفر دون كفر، والظلم دون ظلم، والفسق دون فسق، إلا إذا استحل ذلك أو كذب بما أنزل الله أو جحد أو قال هذا مثل حكم الله أو فضله على حكم الله أو بدله ناسبا ذلك إلى الشريعة، الأحوال الستة التي ذكرها أهل العلم. وإلا فهو واجب من الواجبات، غاية ما فيه أن الله عز وجل توعد على تركه فقال: فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل القاتل كافر؟ وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق والقتال كفر. فهل القاتل كافر؟ قتل بعض الناس بعضا من الصحابة، فهل نقول هؤلاء كفار لأن النبي قال كافر؟ وقال النبي: في من لم يأمن جاره بوائقه، قال: والله لا يؤمن، كما جاء في الحديث الصحيح، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. فغاية ما في الحكم وغاية ما في هذه الأحكام الشرعية، وليس هناك دليل قط من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا ترك الحكم بمجرد ترك الحكم يكون كافرا الكفر المخرج من الملة. وإلا لما قال ذلك ابن عباس، ولما ذكر ابن جرير أقوال العلماء، في الآيات، في هل الآيات خاصة بأهل الكتاب ولا يدخل فيها المسلمون، ولا ما في أقوال أخرى أنه كافر كفر مخرج من الملة أو ليس كذلك. وفي النهاية قال: وأيما كان فالذي يترجح عندي أنها في آية الكتاب، ولكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فمن ترك حكم الله جاحدا به، وحتى الذين يقولون بالكفر ما يقولون بمجرده، إنما يقولون بأن الكفر هنا باللازم، أي أنه ما ترك الشريعة ولا نحاها ولا كذا إلا لأنه لا يعتقد وجوبها. إذن هو لا يجعل الترك مكفرا، وإنما يجعل لازم الترك مكفرا. وهنا نقول: لو قلنا بلازم فعل المعصية أو ترك الواجب أنه يكون جاحدا للواجب لكفرنا المسلمين بالمعاصي. أكيد إذن على قول هذا أن من يحلق لحيته كل يوم جاحد للحية، أكيد كذلك على قوله أن من تبرجت حتى ماتت عن 70 سنة أنها جاحدة للحجاب. أكيد أنه من زنى 100 مرة جاحد لتحريم الزنا، أو أعلى منه من فتح بيتا للدعارة، أكيد على هذا القول. وبالتالي من ذا الذي يأمن تكرار معصية من المعاصي حتى نقول هذا من اللازم هذا من اللازم؟ طيب أنت لا تعطيني اللازم لكوني أحلق لحياتي كل يوم، لكن ألا تعطي ذلك من فتح محلا؟ كما أنت تقول فتح محكمة، وهذا فتح محلا وهذا فتح بنكا، فإن قلت إلزامه أيضا أصحاب البنك يلزمون، فلك إن تأخرت عن السداد رفع أمرك، وهكذا. إذن هو واجب من الواجبات، صحيح أنه واجب عظيم، صحيح هذا، صحيح أن تاركه على خطر عظيم، لكن الكلام في باب التكفير والخروج من الملة هذا كلام خطير، ولا ينبغي للإنسان أن يقول شيئا بنقل إنسان من الملة إلى غيرها إلا بيقين هو عليه من ثبوته على ملة الإسلام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن هذا الحكم حكم عظيم، وأنه لا يجوز لإنسان أن يحكم على إنسان بأنه انتقل من الملة إلا أن يكون ذلك بإيه؟ بيقين. وقد بلغت الحجة الرسالية التي من أنكرها يكون منكرا لحجة الله سبحانه وتعالى، أو كما قال رحمه الله. فإذا أخص ما جاء به الأنبياء هو توحيد الألوهية، ولهذا يا إخواني طالعوا فيما بينكم وبين من تهوون من كثير من المشايخ الحركين الحزبيين، وانظر إلى حجم التوحيد في دعوتهم، توحيد العبادة، يعني كلامه في الذبح والنذر والطواف وكذا، وشرح كتب التوحيد. يعني مثلا اسأل نفسك، ولا أريد جوابك، اسأل نفسك مثلا سؤالا، الشيخ فلان من أحببت أنا وأعظمه مثلا وأرى يعني فضله مثلا، هل شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ هل شرح كشف الشبهات؟ هل شرح مسائل الجاهلية؟ هل شرح هذا؟ أنت تجيب نفسك، وأنت أعلم إن شاء الله مني لأنك تحضر وكذا، سوف يكون الجواب صفر، صفر، ما شرح، صفر. ولو أن واحدا حاول سوف تراه يأخذ بابا أو بابين، لكن يلا هات لي نزل كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب كاملا لأحد هؤلاء الذين تحبهم. قد لا يلتفت إلى قدر هذا، لكن تعال مثلا إلى مسألة الخروج والتأذيذ على الحاكم والمظاهرات والإضرابات، قل من الذي تخلف ومن الذي لم يكن له كلام وواقع ومشاركة قولية إن لم تكن بدنية داخل هذه الميادين؟ فقل من لم ينزل، والذي لم ينزل دعم من نزل، أما لم يدعم ولم ينزل أبدا. وعليه أقول لك سؤالا آخر، منذ أن قامت تلك الفوضى في يناير وإلى الآن تذكر محاضرة وتأصيلا سلفيا من كتاب سلفي للخروج على الحاكم الظالم، وأن أهل السنة والجماعة لا يرون خروج الحاكم الظالم الفاجر؟ هل ترى ذلك؟ لكن قبل حكم الإخواني، لأن كلهم ما أفتوا بهذا بعد حكم الإخواني، أما قبل لا، لكن لما جاء حكم الإخواني ما في خروج على الحاكم. حتى قال ممن قال القرضاوي في اتحاد العالمي للعلماء بين أو كذا، اسم كده ضخم، وأنت تعرف من بلايا هذه الثورة أن الأسماء الضخمة كثرت، هذا مش عارف الهيئة الشرعية مش عارف ليه، ومجلس أمناء إيه، وتكية بدأت تكية، يعني كل واحد يعمل اسما، وأين هذه الأسماء الآن؟ ما تجد إيه؟ اسما ولا حسا ولا خبرا. الجماعة ظنوا أنهم فين؟ في صحراء وبيداء. فكل خمسة ستة يعملهم اسم ونزلوا الهيئة الشرعية جماعة مش عارف حكومة من إيه إلى إيه إلى إيه إلى آخره. وحتى من نجا من هذه بدأ الآن يطلعوا أيضا بيانات، البيان مش عارف للعام اللي مش عارف من مشايخ الدعوة مش عارف الإيه، على نفس الضرب. يبدو الجماعة الأوائل جلسوا وقام غيرهم إيه؟ وقام غيرهم أيضا يرخص مثلما رخصوا في خروج وغير ذلك، ويضع أيضا بيانات مثلما وضعوا بيانات، وصارت موضة البيانات هذه من سلبيات هذه الفوضى التي حصلت في شهر يناير. السؤال هل أحد أصل؟ فيقول القرضاوي بعدما نجح الإخواني وحكم هنا يبرز. أذكر القرضاوي في الحكم في الأمر الأول كان يقرأ في قناة الجزيرة ويأتي بحديث مسلم وان ضرب ضغرك واخذ مالك، واحد يعني كتب له شويه كده كلام النووي وغيره، ليس كلام النووي كله، ولا كلام النووي بخلاف كله يتضح المراد، وانما اخذ ان هذا الحديث به عله وكذا كما هو عند مسلم يعني به عله، وصار يقرا هذه. لما تولى الاخواني ماذا قال؟ قال حوالي 16 ماده من ضمن هذه المواد في الاتحاد العالمي مش عارف العلماء، يقول: ومن المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. يعني احنا كلنا تكلمنا في الخروج على الحاكم، لكن أظن ما في أحد عرض هذا السياق ابدا، يعني ما في احد قال، يعني احنا كنا بنقول يا اخواني الاجماعات كانوا يقولون اجماعات فين الاجماعات هذه؟ ما في اجماع، وكل يحاول ان يشكك في الاجماعات، لكن ما في احد عرض هذا العرض. يعني انا في حياتي ولا اي احد من عرض هذا قال من المعلوم من الدين بالضروره عدم الخروج. يعني ايه من المعلوم من الدين بالضروره يا اخواني؟ العلم الاضطراري علم يحتاج الى نظر واستدلال، يعني تتولد من بطن امك تقول ما فيش خروج على الحاكم. وبشارة كده تنزل من بطن امك تقول ما فيش خروج، ما هو ضروري بقى، ضروري زي مثلا الـ الـ النار محرقة، الكل اكبر من الجزء، ضروري بقى. يعني ايه؟ يعني لا فرق فيه بين عالم وعامي، كل يعلمه، كل يعلمه. طب لماذا ما عرفه العلماء؟ الان صار معلوما من الدين بالايه؟ بالضرورة. فاذا اخص ما جاء به الانبياء توحيد العبادة، توحيد العبادة، أن تنقذ الناس من معصية لو مات الواحد عليها خرج من ملة الإسلام. لكن لو مات رجل على 1000 زنا و1000 ربا و1000 قتل على خطر عظيم، لكن هل أحد فيكم يقول بأنه يخلد في النار؟ أبدا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ليس نوعا دون نوع، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب لغفرت لك ولا أبالي. لو بلغ عنان السماء، زنى، قتل، أكل الربا، أي فعل أي ذنب، أي معصية، هو على خطر، ونحذر من المعاصي، ونقول معاصي بريد للكفر، ويوشك الإنسان إن صار في هذا الخط صعب ألا يخرج من ملة الإسلام بعد ذلك فيكفر ويجحد ويكذب. لكن نقول إذا مات على المعاصي كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه إن شاء عفعه. يبقى علامة الشيخ السلفي يا أخوان في مصر بالذات، في مصر بلد البدو، بلد الحسين، وبلد الدسوق، إحنا عندنا الأئمة الأربعة تقريبا، ولا ما أدري، يعني عندنا الأئمة، أئمة هذه الأضرحة عندنا في مصر، ها؟ فلا أقل من أن يكون شيخ فلان السلفي شرح كتاب التوحيد على كشف الشبهات على الأصول الثلاثة على القواعد الأربع، يكون درسه في المعاهد كذا، إنما هي المنة وبس، هي المنة، المنة هذا واجب عيني، لازم تدرس المنة وتنتقل من منة إلى فقه الخلاف، ومن فقه الخلاف إلى ما أدري إيه تاني، البعض علم منظومة المنة مختصر منه شرح المنة وغير ذلك. نعم، لكن هل شرحنا هذه الكتب، كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب كذا؟ أبدا. وفي أصول السنة يا إخوان، هذا بالنسبة لتوحيد الألوهية، في أصول السنة كيف تكون سلفيا؟ هذا إذا لم تتعلمه من الشيخ السلفي، لا أريد أن أقول في يوم إن التقيت به، لكن خلي في أسبوع، خلي في شهر، خلي في سنة، إن لم تتعلم أصول السنة من شيخ سلفي على مدار سنة تعلم منهجك في توحيد الله، في الإيمان بالله، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالكتب، في الإيمان بالرسل، في الإيمان باليوم الآخر، في الإيمان بالقدر، في الإيمان بمعتقدك في الصحابة، معتقدك في الإيمان، في الإمامة، بمعتقدك في التعامل مع أهل الأهواء. 9 محاور إن لم تخرج بها، لا أقول من يوم أو يومين، خليها سنة، إن لم تخرج بعد سنة فكيف يكون الشيخ هذا سلفيا؟ لأنني يا أخواني سلفي غير عابد. عابد يعني أحسن الصلاة والصوم والزكاة وكذا. أما كلمة سلف يعني إيه؟ يعني أنا على معتقد السلف، أنا على أصول السلف. أصول السلف ما هي؟ يبقى هذه ثيابك التي تلبسها، كيف أتركك عاريا بلا ثياب على مدار سنة؟ يعني أنت الآن حضرت الدورة النهاردة، أنا بديك على سبيل المثال، وإلا إحنا يعني لا نبلغ حتى نكون طالب علمي يا أخوان، بس بديك على سبيل المثال، أنت حضرت النهاردة وحضرت لغاية دلوقتي، أكيد عرفت مني يعني أحزاب وحرام والحلال، يعني حاكمية برضه، وأحوال الخروج على الحاكم وعدم الخروج على الحاكم، التعامل مع الأهواء والتحذير من أهل البدع وكذا، الإيمان بالأسماء والصفات، توحيد الألوهية، واخد بالك، تقدير الصحابة، وإحنا لسه ما خلصناش. هذا من يومك، لكن هب أنك ستستمر سنة، سنة كاملة، ولا تعلم كيف إذا كان العمر 30 سنة، كيف إذا كان العمر 30 سنة؟ حط محدث مصر في رأسك الآن، وهات محاضرة في تأصيل الحكم، الإمامة، أصل الإمامة من منظور أهل السنة والجماعة، هات المحاضرة، ادخل يلا على الموقع بعد ما تخلص اليوم، واخد بالك، وهات لي بكره ان شاء الله، انا قاعد اهوت، هات لي تاصيل الامامه من منظور سلفي، تعال الى واعظ مصر، تجيب لي بكره برضه كثره قناه عماله تضخ ومحاضرات ولقاءات، هات لي تاصيل الحزبيه من مصطلح سلفي، من منهج سلفي، بتاصيل سلفي. اصلا احنا في مصر عباره عن يا اخوان، هي قضايا معدوده على الاصابع، قضايا عند أصابع، قضية الصوفية مدى جباد ومدى حسين، قضية الجماعة بتوع الجماعات الإسلامية، يا الإمامة، يا الحزبية، يا موقفك من أهل البدع والأهواء، يعني قضايا معدودة. فإن لم يتبصر الطالب عندي بهذه القضايا ويعرف كيف ينحو المنحى في هذه القضايا، يبقى أي بركة لي على طالبي؟ ولهذا الطالب الذي أنار له شيخه هذا الأمر، لما تقع البلية من السماء على الأمة ويحصل فوضى، يحصل خروج، يحصل كذا، ولهذا من أول لحظة وطلبة العلم الصادقين السلفيون يعلمون أنه ما يجوز الخروج أبدا، خلاص، والبلد ضاعت، هم يتكلموا برضو في الخروج، يعني إن كانوا كما يوصفوا يتكلمون من أجل أمن الدولة، فأين أمن الدولة؟ ما في أمن الدولة، وهم يقررون هذه الأصول، ما في دولة. طب بإقباضه كان، من الذي سيعطيهم الرواتب الآن؟ لأن هذا تأصيل سلفي. كذلك لو حصل عندي رجل أشعري يتكلم ويخوض في الأسماء والصفات وكذا، ما يحرك عندي يعني شيئا في مسلمتي، لأنني تعلمت المنهج في الأسماء والصفات، في أي باب من أبواب الأصول أكون محصنا. فكيف تحصن نفسك ضد أهل الأهواء والبدع؟ 9 محاور لابد أن تعتقدها الاعتقاد الصحيح، وأن تبنى فيك البناء الصحيح. الأمر الثالث، أئمة الدين دول يا إخواني نريد أن نقربهم للأمة بعلومهم. نحن نقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وأنا شيخ سلفي مثلا من 30 سنة، هل درست للإمام أحمد شيئا؟ أنا أقول هذا المسجد مسجد شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، يجي واحد داخل المسجد ما يعرفش يقرأ ابن تيمية، ولا عامي أتحداك لا يعرف يقرأ ابن تيمية، عامي ما يعرف. طيب أنا كتبت شيخ الإسلام ابن تيمية، هل أنا كشيخ في هذا المسجد درست شيئا لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذا الأئمة لا نكتفي بذكر بعضهم للناس، بل لابد أن نقرب علمهم للناس، وأن نقرب فهمهم للناس. هذا هو الإمام أحمد، هذا هو الإمام مالك، هذا هو الإمام الشافعي، هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، على الأقل يا أخي لطلبة العلم، على الأقل للطلبة. أنا مثلا محدث، يبقى هتكلم بقى في المسند، هتكلم في البخاري، هتكلم في مسلم، أنت مثلا فقيه، هتجيب مثلا الإمام أحمد، هتجيب الإمام مالك، هتجيب الإمام الشافعي، أنت مثلا لغوي هتجيب أئمة اللغة وهكذا. يبقى تقرب هذا للأمة عن طريق تعريف الأمة بهؤلاء الأئمة. فبين في هذه الآية وأمثالها أن الإلهية هي العباد، فإن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. انتبهوا دقة متناهية في كلام أئمة الدعوة في هذا الباب، ولهذا أقول لك لا يوجد في المكتبة الإسلامية حبك بهذا التأصيل والتوسع ورضع الشبهات في توحيد الألوهية مثلما كتبه محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه أحفاده. اسمع في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فبين في هذه الآيات وامثالها أن الإلهية هي العبادة. ما وجه الاستشهاد؟ إيه وجه الدليل؟ بيقول أن الإلهية هي العباد، أن لا إله إلا الله يعني افرضوا الله عز وجل بالعباد، فين تأخذها؟ من أين تأخذها؟ تمام. أن لا إله إلا الله معناه إفراد الله عز وجل بالعباد، لأنه قال أنه لا إله إلا أنا، مقتضى لا إله إلا أنا فاعبدوه، فاعبدوني. وهذا دليل اختصاص وقصر وحصر العبادة فيه سبحانه وتعالى، كما تقول أنت في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت وحدك نعبد لا سواك. نعم. فإن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا وتوكلا ورغبة إليه ورهبة وخوفا ورجاء، كما مر معنا في الرسالة الأولى لمحمد بن عبد الوهاب، وغير ذلك من أنواع العبادة. وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وبين تعالى ما تضمرته هذه الشهادة من النفي والإثبات بقوله عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه تفسير لكلمة التوحيد، كيف ذلك يا إخوان؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه كلمة لا إله إلا الله، لا إله نفي وإثبات، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. طب ما الذي يؤكد لنا أن هذا التفسير صواب؟ أنه قال وجعلها كلمة باقية في عقب، أي كلمة التوحيد باقية في عقب إلى الآن. ولهذا كان من أعظم دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف الخليل الرحمن سبحان الله، خليل الرحمن حينما يدعو الأمة يدعو بي أخواني، وهو خليل الرحمن، خليل الرحمن ليس عامي، يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى أنا على المنبر لا أحذر من عبادات الأصنام والأوثان والأنداد، وقلت هذه أمور معروفة الناس عرفوا، عرفوا التوحيد خلاص، قوة ما وراناش غير لا نذر ولا ذبح ولا ما وراناش غير هذا، ولم يكن وراء النبي أكثر من نصف عمر الدعوة إلا هذه الكلمة. صباح المساء في العهد المكي ماذا يقول يا أخواني؟ قل لا إله إلا الله. لماذا لم يمل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها حتى في العهد المدني؟ ما تركها، وإنما نزلت الفرائض معها، إنما ما تركها، بل جعلها مفتاح الإسلام وخاتمة حياة المسلم. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا عظمها النبي في وصي أصحابه، يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن هذه الكلمة يا أخواني كلمة عظيمة، هي كلمة التقوى، هي العروة الوثقى، كلمة الحق التي من أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وقامت سوق الآخرة وجنة ونار ومتقون أبرار وكفار فجار. كيف لتأخذ منا هذه الكلمة على منابرنا وفي شروحاتنا؟ ما تأخذ مع طلبة العلم ومع العوام ومع كل أحد، هي أكلة تقول أنا أستغني خلاص يا شيخ أنا عرفت كيف. وإبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قال إبراهيم التيمي من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا قف مع إبراهيم عليه السلام في دعوتين، هما في الحقيقة زاد الداعية منهج الدعوة إلى الله عز وجل. أما الدعاء الأول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، تعليل ذلك ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والدعاء الثاني ربنا وابعث فيهم رسولا منهم عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. العلم دعوة علمية، دعوة علمية، يتلو ويعلم الكتاب ويزكي النفوس. العلم الإنشائي هذا الذي هو من حسالة أفكارك، لا، العلم المسند الخارج من الكتاب، العلم المسند الدال عليه نصوص الكتاب والسنة، العلم المسند إسنادا صحيحا، العلم الذي تقول فيه قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون بالسند. هذا هو العلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دعوة بالعلم ما تنفع، مفيش حاجة اسمها نية وبطانية وتبقى داعم الصبحية، لا، نية وبطانية لا أصلح. نية وبطانية ايه؟ نية وبطانية ينام صحيح، الواحد ينام يريح العباد من شر، يشد البطانية وينام، لا، الأمة محتاجة علم، بصيرة، محتاجة بصيرة. ولهذا هؤلاء أصحاب النية والبطانية يدعون الناس إلى ماذا؟ يدعون الناس إلى ماذا؟ يقولك اوعى تتكلم في أربع موضوعات، أربعة موضوعات لا تقترب منها. ايه هي يا ترى؟ إيه القدر الذي وسر الله؟ ماشي. نمسك عما شجر بين الصحابة؟ ماشي، ما احنا عندنا في مناطق محظورة، احنا عندنا في مناطق محظورة، عد الأربعة. لكن واحد، لا تتكلم في أمراض الأمة، اترك الأمة في مرضها، لا تتكلم في أمراض الأمة، تقول بقى الربا والزنا ومش عارف ايه والخروج على الحكام، يبقى اذا انت هيعترض عليك الناس، لانه ما في مسجد ياخده من مرابي، من تبرج، من، فانت ليه تدخل في هذه المنطقه؟ طيب، لا تتكلم في امراض الامه، سبحان الله. اثنين، لا تتكلم في القضايا الخلافيه، لا تشغل بالك، طلاق يقع ثلاثا ثلاثا ولا يقع ثلاثا واحدة، القضايا الخلافية دعك منها، خليك في المجمع عليه وهم لا يعرفون المجمع عليه. طيب، الأمر الثالث، لا تتكلم في الجماعات الإسلامية، لا 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 بجماعة كذا ولا بجماعة كذا، لأن الناس جماعات، كونك تتكلم في جماعة معناه أنك عاديتنا. الأمر الرابع، لا تتكلم في السياسة، لا تتكلم في السياسة حتى لا تصطدم، لا سياسة شرعية ولا سياسة غير شرعية، لا تتكلم. فإذا لم أتكلم، إذا لم تكلم في السياسة، تعرف يعني السياسة يا أخوان؟ يعني الدين، نحن نتكلم في سياسة الدين، نحن نتكلم الآن في هذا، لا إله إلا الله سياسة، تعرفوا ليه؟ لأن أهل القرى لو قالوها صدقا وحقا لفتحنا عليهم بركات من الأرض، لو قالوها حقا وصدقا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أليس غرض الساسة أن ينعموا الأمة بنعيم أمن، بنعيم رزق، بنعيم كذا؟ قل لا إله إلا الله صدقا وحقا، هي سياسة وهي تعليم وهي إعلام وهي اقتصاد، هي كل شيء، هي الدين كله. ولهذا لما قالوها حقا وصدقا سادوا الدنيا، فارس والروم ما أسقطها إلا صدق لا إله إلا الله، لا خبراء سياسيون ولا عسكريون، ولا استطاع المسلمون بالحنكة السياسية والخبرة العسكرية، لا، هي صدق لا إله إلا الله. جاءت فارس وجاءت الروم وصارت ممالك تحت أقدام المسلمين، صاروا عبيدا عند المسلمين يا أخواني، عبيدا عند المسلمين بهذه الكلمة. فإذا لم نتكلم في هذا نتكلم في ماذا؟ نعم، وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة بالنفي والإثبات بقوله عن خليل إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الله أكبر، لعلهم يرجعون. والكلمة لا إله إلا الله فعبر عنها الخليل بمعناها، فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، واستثنى الذي فطره هو الله سبحانه الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره. يبقى إبراهيم قال كلمة التوحيد بس بالمعنى، ولهذا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ماذا قال؟ قال ها وتفسيرها الذي يوضحها، ثم ذكر آيات منها هذه الآية وهو التفسير لكلمة التوحيد التي توضحها، كما قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته مفصلة من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فقوله ألا تعبدوا إلا الله فيها معنى لا إله إلا الله، وقوله إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة. ففي هذه الآيات نفي الإلهية عما سوى الله نفيا عاما بلا النافية للجنس لا إله إلا الله. التبلغيون تعرفون يا إخواني ذكرهم ها؟ يقولك تقول لا إله 400 مرة، وبعدين إلا الله مش عارف 400 مرة أو 600 مرة، تفضل تقول إيه، تبقى قائلا هكذا لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله 400 مرة يخرج من ملة الإسلام بهذا، بيد أنهم جاهلون لابد أن يعلموا. نعم. وأثبت الإلهية له وحده دون كل ما سواه. والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا نفي استحقاق العبادة لغيره، وأثبت لنفسه بقوله إلا إياه. وقال تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي والإثبات، فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فتضمنت هذه الآيات معنى لا إله إلا الله من نفي الإلهية عما سوى الله وتفرده بالعبادات دون كل ما سواه، ومعنى تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى أن نكون نحن وأنتم في توحيد الله سواء مجتمعين على ذلك. ثم قرر تعالى معناها بقوله ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا. وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب أن يقولوها ويعملوا بها، وهي محور الخلاف مع هؤلاء جميعا أن يقولوها، ولكن هؤلاء كانوا يعلمون معناها ومدلولها ومقصداها وناقضها، لهذا ما قالوها. وإلا كان لو المسألة كلمة خلاص يا محمد يريحك أن أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولكن نحن على أصنامنا، لكن علموا أنه لا تستقيم عبادة الأصنام مع النطق بها، لهذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. النبي يقول لهم قل لا إله إلا الله، وهم يقولون محمد يريد أن نترك آلهتنا، لا والله أبدا. طب هو ما قال لكم اتركوا، وقال لكم قل لا إله إلا الله. الآية تقول هكذا، لكن المعنى هم يعلمونه جيدا. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات وفي موضع أيضا في مسائل كتاب التوحيد فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد، أعلم يفهم المعنى. بعض الناس ما يفهم معناها، ما يفهم إن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ما يفهم أن لا إله إلا الله تقتضي ترك الأصنام والأنداد. نعم سبحان الله. أراد من العرب كلمة وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. سبحان الله، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة، كل هذا من أجل هذه الكلمة. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الأخرة إن هذا إلا اختلاق. سبحان الله، لا بد في البشرية من يؤمن ويتبع ومن يعرض ويعاند، لازم. ولا يزالون مختلفين قدرا وكونا، لا يزال لا بد يكون فيه الكافر واليهود والنصراني والجهل والأشعار والجبر والقدر، لا بد يوجد هذا التقسيم مهما يكون، لا بد يوجد هذا التقسيم. وذلك أنهم نشأوا في الفترة بعد عبادة الأصنام حين استخرجها عمرو بن الحي الخزاعي وفرقها في القبائل، وهي الأصنام التي عبدها قوم نوح فعبدوها، ولهذا هو يجر قصبه في النار أمعاءه، فعبدوا هذا الذي اخترع لهم عبادة الأصنام وجاء به فعبدوها، وكثرت عبادة الأوثان والأصنام، فصار عند الكعبة 360 صنما على صور من كانوا يعبدونه، وعبدوا لات والعزى ومناة وذا الخلصة وغيرها مما لا يحصى كثرة. طبعا احنا عندنا نفس هذه الأصنام والأوثان يا أخواني، لكن في القبور، في القبور، فهذا يعبد قبرا معينا وهذا يعبد قبرا معينا وهذا يعبد قبرا معينا، هذه القبور متفرقة ولا فرق بينه وبين الأصنام والأوثان، فكل ما تأله القلوب محبة وتعظيما هو إله لمن عبده، لا فرق، تسميه حسين تسميه بدوي. نعم. ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان والأصنام وأن يخلص العبادة لله وحده. ولهذا يا أخواني أيما مسلم وقع في شرك بينت له عرفته وأصر على ذلك ولم يتحرك، حتى لو عند شبه لم يتحرك لرفعها، فإنه يحكم عليه بأنه كافر. هذا مما لا خلاف فيه، لكن لبعض أهل العلم يقوله أنه لا عذر متى ما وقع في شرك، وقع الشرك عليه مباشرة جاهل عالم ما في فرق، لكن الصواب الذي عليه أئمته الأئمة أن من وقع في الشرك عرف بأن هذا شرك، تعرف، قد يجهل، يجهل هذا المفرد، ما يعرف أن النذر هذا عبادة تصرف لله فقط، ما يعرف النذر عبادة أصلا، ولا يعرف مثلا ذبح عبادة، فمتى وقع عرف، إن عرفته ثم قال لا 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 ده أنا عندي مشايخي أدرى وأعلم، أنت مين أنت؟ أنت خديك إيه؟ ده أنا عندي شيخ المشايخ مش عارف كذا، ها؟ نقول خليك مع شيخ المشايخ بتاعك، إذن هذا لا يكون مسلما. وهذا الذي بقى قصده ابن عبد الوهاب والأئمة في التفريق بين فهم الخطاب وفهم الحجة. فهم الخطاب أن تعرف المراد من الآية، الله عز وجل حرم عليك الشرك، حرم عليك النذر، هذا النذر شرك، لأن النذر عبادة لا تصرف إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى يوفون بالنذر، بس هذا اللي عليك، عرفته هذا الأمر، قال بقى شيخي، ما قال شيخي، قال عندي كذا، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، وأصر على ما هو عليه، فلا يعذر بعد ذلك باتفاق. إنما بعض أهل العلم لا يصر فهم الخطاب، أول ما يقع في الشرك يقع الشرك عليه مباشرة. نعم. أما فهم الحجة أن تزيل له الشبهة وأن تبقى معه وكذا وكذا، هذا من باب الدعوة نعم، أما من باب إسقاط الأحكام فإن بلغته وأعرض ولم يتعلم فإنه يكون مشركا شركا أكبر خارجا من ملة الإسلام. ليه؟ لأنه أعرض عن دين الله سبحانه وعن تعلمه. نعم. لأن عندي شبهة، لأن دي مسألة غير هذه المسائل، مسألة الشرك والعبادة والنذر والذبح غير مسألة المسائل الخفية، مسائل في القرآن، مسائل في القدر، مسائل في كذا، هذه تحتاج إلى إقامة حج. ولهذا نقول هنا فهم الحج، نقول فيها فهم الحج. ولهذا قالوا في الجهمية رغم ما قالوا، رغم ما قالوا بالأسماء والصفات إلا وقد كفروهم أنواعا نوعا، لكن من جهة العين ما كفروهم، ضبط المسائل، ما تعلق بالشرك الأكبر، ما تعلق بالشرك الأكبر من نذر وذبح كذا وكذا وكذا، هذا ما في عذر بعد فهم الخطاب، ما في عذر. نعم. أما المسائل التي قد تحتاج إلى إقامة حجة وكذا، التي تحتاج إلى إقامة حجة. قال ولهذا أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان والأصنام وأن يخلصوا العبادة لله وحده. ولمعرفته معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب عن أن يقولوها عند موته، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي قال له إيه؟ قل لا إله إلا الله. هو ماذا قال؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والسياق يقتضي أن يقول لا تقل يا أبا طالب لا إله إلا الله، ما تقول لا إله إلا الله، إنما قال أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابل لا إله إلا الله، فدل هذا على إيه؟ على أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن تفسيرها الرغبة عن ملة عبد المطلب، علموا أنه لو قالها لترك عبادة غير الله وأنكرها. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد إيه؟ أنهم عرفوا الشبهة، عرفوا الشبهة من أين تكون الشبهة عليه، لهذا لما كانوا يعرفونها ركزوا عليها ولم يتحولوا مع تكرار النبي. يعني النبي قال كل ما يقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب، ما يتحولون عنها لأنهم يعلمون أنها الشبهة الكبرى. يقول ابن عبد الوهاب علموا أنها الشبهة الكبرى فلم يتحولوا عنها، لا هو يأتي الشبهة أقل، ليه؟ هو عارف أن هذه الشبهة عبد المطالب دين أبائك دين أجدادك ترغب عنها، يقال أبوك سفيه يقال جدك سفيه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب وأبى أن يقول لا إله إلا الله لمعرفته ما دلت عليه من النفي والإثبات. قال تعالى إنهم كانوا إذا قل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا نشأ المجنون. وأما هذه الأمة فلم شرك فيهم كما كثر في أولئك، وبنيت المساجد على القبور وعبدت عبد البدوي وعبد الحسين وعبد زينب، وصاروا يقدمون العبادة لغير الله كما كان يقدمها قريش، وهو يصلي ويقول لا إله إلا الله في مسجد البدوي يقول لا إله إلا الله، ويصلي أربع ركعات الله أكبر، ويصلي ويقرأ الفاتحة ويقول اللهم اهدني ويقول اللهم كذا إلى آخره، ثم بعد أن يفرغ يأتي إلى قبر البدوي ويطوف حوله أو ينذر عنده أو يستغيث بصاحبه. لو علم أبو جهل أن هذه الكلمة لا تقتضي الترك لقالها حنس. نعم. وبنيت المساجد على القبور وعبدت، وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت، صاروا يقولون لا إله إلا الله، والشرك قد قام في قلوبهم واتخذوها دينا، فأثبتوا ما نفته هذه الكلمة من عبادة غير الله، وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكونهم أثبتوا ما نفته من الشرك، أثبتوا عبادة القبور مع أن الكلمة تنفي عبادة القبور، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص الذي هو حق الله للعباد، أثبتت هذه الكلمة الإخلاص وهم نفوا هذه الإخلاص، يبقى أثبتوا ما نفته ونفوا ما أثبتته. فيقول قائلهم لا إله إلا الله وقد اعتقد عكس ما دلت عليه، وهذا غاية الجهل والضلال، يقول كلمة تتضمن النفي والإثبات فلا يعرف ما نفت ولا ما أثبتت. يا أخوانا هل يعقل واحد مثلا يقول أنا لن أعطيك إلا درهما ثم يجهل الدرهم ويجهل من يعطيه؟ حينما أقول لا أعطيك إلا درهما فأحددك أنت محمد، ما أعطيك إلا درهما الدرهم الذي هو كذا وكذا، لكن هذا يقول لا إله إلا الله نفي وإثبات زي لا أعطيك إلا درهما، ولكن عرف درهمه أما دينه فما عرفه، فعرف درهمه أكثر من معرفته لدينه هذا، وهم فيما يقرؤونه ويقرؤونه في مذاهبهم وما كانوا يتعاطونه من العلوم لا يجهلون مثل هذا، وكثير منهم له في علم المعقول اليد الطولة، فسبحان الله كيف جاهلوا من ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد الله ونفي الشرك الذي نهوا أممهم عنه، كما هو صريح في القرآن لا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهمه، فوضعوا الشرك موضوع التوحيد بالقبول ووضعوا التوحيد موضوع الشرك بالإنكار على من دعا إليه وعداوته. فبهذا تبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فلا غربة الإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله وبيان ما نفته وأثبتته ما يفيد العلم واليقين بمعناها الذي أوجب الله تعالى معرفته وما تضمنته من النفي والإثبات. قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شاء شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشهيد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال واسم الله متفرع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه وتعالى، يعني جاء بعد إلا وهو مستثنى لأنه المستحق الذي يستحق العبادة والإخلاص في الطاعة. مش مصورة؟ قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، فإذن هو أشار هنا إلى النفي والإثبات. قال ابن القيم في البدائع أي في بدائع الفوائد فدلالتها أي لا إله إلا الله على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. طبعا حينما تقول الله إله الله إله هذا فيه إثبات أن الله إله، لكن دلالة لا إله إلا الله على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله. ما الفرق عمر؟ لا تنفي الألوهية عن غيث، غاية ما فيها أثبتت أن الله إله، إنما لا إله إلا الله أثبتها لله ونفيتها عن غير الله. نعم. فإذا أردت أن تثبت شيء إثباتا يمنع المشاركة فقل نفيا وإثباتا، وإلا إذا قلت مثلا قام محمد قام محمد هذا لا ينفع أن يكون قام إبراهيم قام علي قامك، لا ينفي قيام غير. وإذا قلت لم يقم محمد ما أثبت قياما لغير، لكن حينما تقول لم يقم إلا محمد فقد نفيت القيام عن غيره وأثبته له، فما قام من القوم إلا واحد بس هو محمد. نعم. وقال رحمه الله تعالى ولهذا إذا كان الله إله كيف بقى بالذين يذكرون الله عز وجل هكذا الله 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 الله، ويجلس الواحد يقول الله الله الله، ها؟ هل هذا ذكر مشروع؟ هذا ذكر غير مشروع، ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لا في كتاب ولا سنة. من قال الله 1000 مرة مثلا أو 100 مرة أو 10 مرات كتب له كذا، هذا لا يوجد. لكن من قال لا إله إلا الله، من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني كل هذه الأذكار لها معاني، فسبحان الله يعني تقدس ربنا عن كل عيب ونقص، الحمد لله هذا حمد لله سبحانه وتعالى على ربوبيته وألوهيته وكذا إلى آخره، سبحان الله وبحمده جمع بين إثبات الحمد لكماله سبحانه وتعالى ونفي النقائص بالتسبيح، فسبحان الله وبحمده التسبيح نفي للنقائص والحمد إثبات للكمال، لا إله إلا الله نفي وإثبات. طيب الله ما في تثبت إيه تنفي إيه؟ ولهذا لم يرد الله الله هذا إلا عند الصوفية الذين جعلوا أذكارهم إيه الله الله، بل اختصروا ذلك إلى الضمير فقالوا هو 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 وهكذا، يهوهو الواحد طوال اليوم يهوهو ويظن أنه بذلك يكون ذاكرا الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر الهوهوة وليس ذكر الرب سبحانه وتعالى، بل إنهم بلغوا أكثر منه كمان، اختصروا أكثر منه وصار إيه أه أه هكذا، حد راح عند البدوي ويشوف أه أه دي كله عيب أه بس، يعني حتى ولا هو حتى اسم الصدر تمام من الصدر هذا اسم الصدر نعم
هذه فائدة ترى يسموها ايه؟ هل ملكوت؟ اي نعم. انت خريج ايه؟ نستفيد برضو من خبرات يعني سبحان الله يا اخوان. الحمد لله الذي هدانا للسنة، الحمد لله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحمد. فأهل السنة وهدوا إلى الطيب، فعندهم كل طيب، فهم أولى بكل طيب. نعم. بدعة. حينما تقول الله 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 هذه بدعة، لا شك بدعة، لأنه ذكر غير مشروع. نعم. وشبهت فيه من أهل الأهواء. وقال رحمه الله تعالى: والإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا له منه ودعاء له. لا يصلح ذلك كله إلا لله. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قد جاف إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع، لأن عنده صفات الله، له الصفات سبحانه وتعالى والأسماء التي استحق بها العبادة، خالق رازق روحي مميت، فلا يعبد إلا هذا. لكن البدو هذا ماذا عنده؟ ميت. ماذا عنده؟ تعال معي فليسمح لنا أن نفتح قبر البدوي. لا شيء، لا شيء. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. وليس ذلك لله وحده، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه. الله أكبر. والمنكرون لها أعداؤه أهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صحت بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. كفاك بهذه العبارة، هذه عبارة حية، هذه عبارة تمشي على رجلين. نعيدها مرة ثانية، كلام ابن تيمية اسمع: فإذا صحت، أي كلمة التوحيد، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، صح لك كل شيء. وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله، في علومه وأعماله، فسد العلم وفسد العمل. فإذا صحت صح كل شيء، وإذا فسدت فسد كل شيء. أحلى كلمة. صحيح 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 تمام صحيح. لكن يذكر العبد ربه ذكرا صحيحا، لا يذكر ربه ويذكر وليه، يذكر ربه لكن ما يذكر غير الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله وتستقر الكلمة في قلبك فإذا وحدت وذكرت ذكر التوحيد صح لك كل شيء، كما يقول أخونا أكلك شربك كل شيء. ليه بقى أكلك وشربك ولباسك؟ إيه الدليل؟ لأن كل أكل أو شرب أو لباس أو نفس أو حركة بلا توحيد فإنك لا تستحقها، لأنها من رزق الله وعليه، وإن تمتعت بها دنيا عوقبت عليها آخرة. تعال، نعمي التي أنعمت عليك بها، تعال، أنعمت عليك وعبدت غيري، لهذا فالويل لك ثم الويل لك ثم الويل لك، لهذا لا يصح لك طعام ولا شراب ولا كذا إلا لك. لهذا يا أخواني كل طعام وكل زينة، هواء، شمس، قمر، هذا مخلوق لك أنت يا مؤمن، فإن أخذه أحد غير المؤمن بمقتضى ربوبية الله لم يمنع منه كافرا ولم يمنع عاصيا، بمقتضى الربوبية أي واحد أخذ غيرك فهو غاصب، غاصب، سيحاسب عليه يوم القيامة. قل من حرم زنة الله التي خرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين إيه؟ آمنوا خالصة له يوم القيامة. يبقى كل واحد الآن يتنعم بنعمة ولا يوحد الله سبحانه وتعالى فإنه يحاسب عليها يوم القيامة. أنت جدير بالنعم، هذه النعم لك. الآن حرمونا من البحر يا أخوان، ما تستطيع أنك تصل إلى البحر وتنعم به، حرموك ولك خلق هذا البحر ووجد، وهذا الهواء وهذا النسيم، كل هذه النعم إنما هي لك. وحتى الأرض، كل واحد يعيش على الأرض بلا توحيد غاصب، وأن الأرض لا يورثها من يشاء من عباد. ولهذا احنا عندنا ما في حاجة اسمها الأرض مقابل السلام، احنا ما عندنا، اللي مقابل السلام عندنا الدين، الدين مقابل السلام، أسلم تسلم. أما أنا لو عندي قدرة على جهاد أمريكا، أمريكا الآن لا تأتي إلي هنا، لكن لو عندي قدرة على الجهاد لخاطبتها. أما بعد، أوباما أسلم تسلم. طيب ما أسلم أوباما وعندي قدرة، أقف على أعتابه أدعو إلى الإسلام، ما وفيش، يبقى الجزية، ما وفيش، يبقى السيف، ليكون هو عبدا عند المسلمين. واحد عنده عبد اسمه أوباما، واحد عنده عبد اسمه، واحد عنده أم اسمها زوجة أوباما، وهكذا. واحد يقول أنت معتدي؟ لا، لست معتديا. كيف؟ كيف لست معتديا؟ هي أمريكا دي أرضك؟ آه طبعا، آه طبعا طبعا، أنا معي، معي صك، معي إذن أن أعمرها بالتوحيد والسنة، ليست أرضة. ولذا احنا لن نجلس مع اليهود نحقق فلسطين من حق مين؟ من الذي سكنها أولا؟ لنفرض أن إسرائيل هي ساكنة وأن اليهود ساكنون لهذه البلدة إلى أول أمس، فنحن أحق بها منهم. احنا ما نجلس على طاولة مفاوضات نقول مين اللي حق بالأرض، فلسطين ولا الفلسطينيون المسلمون هناك ولا اليهود؟ لا، نحن أحق، دي مسألة قضية منتهية ما تحتاجش تحقيق، لا مجلس أمن ولا أوراق ولا نبحث ولا كذا، أبدا أبدا. محيط هادي، أطلنطي، أطلسي، بحر متوسط، أبيض، أحمر، أسود، ميت، كل هذا لنا، كل هذا لنا، رمال، جبال، كل هذا لنا، نقرك عليه بالإسلام أو الجزية. ما في إسلام ولا جزية وراك. ولهذا الفتوحات، الفتوحات لم تقف عند حد يا أخوان، الفتوحات إلى أي مدى وصل المسلمون؟ إلى أي مدى وصل المسلمون؟ إلى هند، إلى أندلس، إلى أسبانيا، إلى الصين. ويضع موسى بن نصير رمحا، لو أعلم أن أرضا خلف هذا لركبت إليها. وطارق بن زياد كما تعلمون في القصة المشهورة لما حرق السفن رايح فين؟ إلى أندلس. فالأرض لله عز وجل، نحن أكابر، نحن أكابر بإيماننا، أكابر، وكل من عداله لما تخلى عن الإسلام بهيمة، بهيمة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني انتم شعب الله المختار المسلمون. ايوه ايوه نعم نحن شعب الله المختار بديننا، لا بعصبيه لعروبه ولا ارض، وانما بديننا. ايوه نعم الله يصطفي من الملائكه والرسل ومن الناس. ايوه نحن شعب الله المختار. امال احنا ايه؟ نحن المسلمون شعب الله المختار فعل، الامه المختاره دي تحتاج الى جدال ولا ايه؟ هذا ما تحتاج الى جدال. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، يبطل كل شيء مع الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. افغير دين الله يبغون؟ ايوه نعم طبعا. اذن ملكك ماذا؟ الارض كلها، ومن في السماء يدعو لك ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. يبقى اللي في السماء بيدعو لك، والارض هي لك، كل هذا لك، لك بمقتضى عبوديتك لله. كل هذا يقوم على ساق التوحيد، كلمه التوحيد لا اله الا الله. شفت يا اخواني بقى كم عزه المسلم، لكننا لا ندرك هذه العزه للاسف الشديد. وصرنا في ذيل الامم لما تركنا كلمه التوحيد، ولما تركنا شريعه التوحيد، ولما تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصرنا في ذيل الأمم. وقال رحمه الله تعالى: أجل بقى للأسف أنا بقى السلفي أقع في خضم هذا الوحل، هذا الوحل ملبسا على الناس بأنني الآن أريد أن أحكم الإسلام وأنا أدسه وأنا أتخلى عنه، لكن لتبقى أنت الصفحة المضيئة الوضيئة، تبقى أنت ولو لم تحكم لكن تبقى بدعوتك نظيفة. فإن النبي بقي لم يحكم فترة من الزمان، ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بالتمكين. ولهذا أخواني مسخوا مسخوا مسخ هؤلاء، مسخ هؤلاء الذين تصدروا. لما يطلع واحد على القناة ومعاه ولد وبنت يسألوه، يطلع واحد سلفي متحدث رسمي، متحدث رسمي اسم حزب النور، انت بقى يا ابو نور الدين اتفرج على افلام، تسمع غناء، رحت السينما، لعب يا اخوان لعب، بيلعبوا بالكرة، بيلعبوا بهؤلاء الكرة. ها تقول لي الاسلام حكم ويطبق؟ انت يا ابو نور الدين، يا ابو نور ما طلعتش مع عم نور كده مثلا كنت تطلعوا؟ اقول لك اصل انا كنت بطلع اماكن زي ما اعرفش اطلعها الان، لان طبعا انا شخصيه الان يعني ها مش عشان حرام يعني ولا حلال، ما عادش لا يليق به الآن أبو نور إن هو يخرج الآن مع عم نور ليه؟ إلى الأماكن هذه التي كان يخرج أيام الخطبة، هكذا يقول يا إخواني، هكذا يقول. طب أنت آخر فيلم سمعته إيه؟ قول بصراحة يعني آخر فيلم سمعته إيه؟ لا أنا مش يعني أصل فين؟ في النهاية صرح الرجل، لأنه هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فصرح الرجل قال اخر فيلم سمعته الحاد المصلحه، اخر فيلم المصلحه. ارايتم يا اخواني كيف اعزنا الله بالاسلام وابينا الا ان نذل؟ سبحان الله العظيم. وتاتي بعد ذلك تقول لي هؤلاء سيفعلون، ولمن تترك الساحه؟ لمن نترك الساحه؟ انت ماذا صنعت بالساحه؟ ساحه وحل، ساحه بدوي، أتيها قائلا مدد حتى لا أترك الساحة لهؤلاء يقولون مدد وحدهم، إنما آتي بساحة التوحيد، آتي أنزل بساحة البدوي موحدا داعيا إلى التوحيد، فإن أبوا وإلا خرجت. ليس بشرطي أنا لا بشرطهم هم، بشرطي أنا لا بشرطهم هم. ما يقولون لي أذكر معانا الليلة وغدا أدعوني إلى التوحيد، لك درس غدا لكن بعد أن تطوف سبعا، أبدا أبدا. فكم والله يا إخواني جنوا على الأمة، والله يا اخواني جنوا على الامه ايما جنايا. كل من فهم دين الرسول وكل من عرف الحق علم انهم هؤلاء جناة على الاحزاب العلمانيه، اسمها علمانيه لا لبس فيها ولا غموض. لكن الاشكال يوم ان دخل هؤلاء تحت مسمى الاحزاب الاسلاميه الاسلاميه، فانعقد الاسلام بفعلهم وتصرفهم، فأحدثوا فتنة في الأمة ما بعدها فتنة، وإلى الآن يعيشون غيابات الجهل والعياذ بالله دورة في الموارد البشرية. الحمد لله الذي هدنا لهذا، والله بصيرة يا إخواني، والله بصيرة الحمد لله. لحنا مفجرين ولحنا متظاهرين ولحنا خارجين ولحنا عازلين ولحنا أي شيء من هذا، نحن الصابرون، نحن الناصحون، ننصح. فإن لم ينتصح أحد صبرنا، ونعلم أن الفرج في نصح وصبر، نعلم أن الفرج في هذا. وإن الله لا يؤتي العبد على امتثاله ما لم يؤته على عجلته، ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. نعم يا سلام يا أخوان على كلام الأكابر. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق. يا الله تتنفس توحيدا، تتنفس التوحيد، تنعم بالتوحيد، تموت على التوحيد، تنام على التوحيد، تستيقظ على التوحيد. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، تقوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تصبح أصبحنا وأصبح الملك لله، تمسي أمسينا وأمسى الملك لله، تدخل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكل، تخرج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. فكل شيء يستقيم لك بالتوحيد وبكلمة التوحيد. قال البقائي لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما، أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم. قال لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا. يا سلام، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. كلمة التوحيد تحتاج إلى علم نافع، ومتى يكون العلم نافعا؟ مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام والبقائي هو الموجود في كلام أهل السنة جميعهم. إذا عرفت ذلك فمما يدل على غربة الإسلام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة، ما في الصحيح من حديث ثوبان وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 90 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى، يعني الخلافة الرشيدة فيما يظهر لي، ومما يبين والصدر الأول القرن الأول، ثم ومما يبين غربة الإسلام وشدته ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما تضمنته لا إله إلا الله ومعناها الذي تقدم عنه عن أمثال من العلماء، وقد ردوا عليه بشبهات وهية لما منع زيارة القبور، قصد قبر النبي بالزيارة، وشد الرحال إلى المساجد، قاموا عليه وسجنوه بهذه الفتاوى، وقد ردوا عليه بشبهات وهية وضلالات في الضلال متناهية، ورد عليهم رحمه الله في منهاج السنة واقتضاء الصراط المستقيم وكتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري، ورد على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم، اسمع بارك الله فيك، ذكر شيخ الإسلام عن أهل الشبه وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته ولا الشرك الذي نفته، هذا معنى كلامه. ولتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع المصنفات الكثيرة المفيدة، فمن أحسنها إغاثة اللفان وكتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وللحافظ ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي. يجي بعد كده أقول لك ما فيش ردود على أهل البدع، كلها إيه؟ صواعق مرسلة الجيوش الإسلامية الكافية الشافية، الصواعق المحرقة، الصارم الممكن في الرد على السبكي، على المريسي العنيد، رد الدارمي أبي سعيد على المريسي العنيد. نعم، لكن طبعا ردود علمية، ردود علمية، ردود ثقيلة، ردود بالدليل، مش بطنه مدلدلة ورأسه معوجة، لا، ردود علمية، ردود تنتفع بها الأمة، نقرأها إلى الآن تعيش 14 قرن. يشب علي وينشأ محمود. فين محمود؟ فين محمود الحافظ؟ ماشي ماشي محمود. نعم، وعبد الرحمن ينشأ عليها، ردود تبقى، ردود علم. إنما الأمة هتستمر كم دقيقة مع بطن دلدلة ورأس معوجة؟ كم يا أخواني؟ كم؟ وننسب ذلك إلى السلف. ما شغل شيخ الإسلام في ابن البكر رأسه ولا بطنه، ما شغل شيخ الدارمي يا أخواني في المريسي أذنه ولا عيناه، إنما العلم والرد على الشبه بما أبقى للأمة ميراثا عظيما. صح يا شيخ جمال ولا لا؟ صح شيخ جمال؟ صح الكلام؟ صح الكلام. هذا العلم الموروث، هذا علم النبوة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من الكتاب من السنة تكون ردود. نعم، ولهم أصحاب كثيرون أخذوا عنهم، فلما طال الأمد بعدهم صارت كتبهم في أيدي أناس جهلة وفي خزائن الكتب الموقوفة، فلم يلتفتوا إليها فرجعوا إلى ما كان عليه من قبله ممن مضى من المبتدعة، وكثر الشرك في القرى والأمصار، وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها، فصاروا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن 12، فإنه لا يعرف إذ ذاك أو لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شركا أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة. فشرح الله صدرنا، اسمع بقى يا الله، فشرح الله صدر شيخنا وإمامنا فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره الآيات المحكمات وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد والآثار، هذه بضاعة ابن عبد الوهاب، ومعرفته ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم، ومعرفة سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء كالأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم، فتبين له التوحيد وما ينافيه والسنة وما يناقضها، فدعا الناس من أهل قريته وما قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار والذبح للجن ونحو ذلك، وكل هذا قد وقع في قرى نجد وغيرها حتى البوادي. هذا الإمام العلم الفذ، فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منه وطردوه، وطرده أهل قريته عنها ويحرم له، سبحان الله. وقد كان ابنا من أبنائهم صهرا لأحدهم وجارا لبعضهم وقريبا من كلهم أو جلهم، وستبقى قريبا وجارا ودودا وصديقا أمينا وحبيبا وخلا وأنيسا ما لم تدع إلى السنة، فإن دعوت إليها فالسهام توجه والنبل يرشق والرماح تطعن والسيوف تقطع، فكان من المخرجين أو كان من المرجومين. فما جريمة ابن عبد الوهاب؟ سفك دما، أكل مالا حراما، زنى بامرأة، خان أمانة، أخلف وعدا وعهدا، ضرب وسب وشتم. لماذا طردتموه؟ لماذا طردتموه؟ فتح محلا للخمر، روج للمخدرات، عاكس النسوة والبنات. ماذا صنع ابن عبد الوهاب حتى طردتموه؟ ماذا صنع؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأنت يا تابعا لابن عبد الوهاب، وأنت يا تابعا لشيخ الإسلام، وأنت يا تابعا لأحمد، وأنت يا تابعا للصحابة، وأنت يا تابعا لرسول الله، سوف يجري عليك ما جرى على هؤلاء جميعا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. ولكن الأرض سياحة الداعية، ففي أي أرض عاش، ومن أي ماء شرب، وتحت أي سماء استظل، وبين أي أناس دعا، ولو حوصرت دعوته في صدره فإن جنته معه في صدره حتى يلقى الله ثابتا على التوحيد والسنة. ورأيت النبي وليس معه أحد، لكن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وصار في العيينة يدعو إلى دين الإسلام، وخرج من بلاده وقريته، والأصل أن القرية تحتضن، وأن الأقارب يحمون، وأن الأصهار يدافعون، وأن الجيران على فراقك يبكون. كل هذا مع كل أحد إلا أنت. لذا لابد أن تدرس طبيعة الطريق ووعورة سلوكه، فياك أن تنتظر جارا ينصر، إياك، أو صهرا يدافع، أو رحما يتعصب. وصار في العيينة يدعو إلى دين الإسلام وينعى عن الشرك وعبادة الأوثان، وقبل ذلك وقبل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية، ثم بعد ذلك ضاق نطاق أمير العيينة لما رآه قد أنكر قوله الخلق الكثير والجم الغفير، وقد نصب له العداوة أهل القرى والأمصار والبادي والحاضر، فأمره أن ينتقل من بلده عنه. قال له ابعد عني، اخرج من امرتي. هذا امير العيينة، تلك بلده، وهذا امير العيينة بلدة اخرى، اخرج. سبحان الله العظيم، لماذا ابن عبد الوهاب بالذات؟ لماذا؟ لماذا؟ وصار في الدرعية عند محمد بن سعود واولاده واخوانه وبعض الاعيان من جماعته، فصار لهم قبول لهذه الدعوة، فصبروا على عداوات الناس قريبهم وبعيدهم، وكل قصدهم بالحرب. هنا بقى أتى الفتح يا أخوان، من بلد إلى بلد إلى بلد، ولا بد من التمكين. فشرح الله صدر زوجي الأمير محمد بن سعود، وقالت له تريد أن يثبت ملكك ويكون عندك كذا، هات الرجل هذا تبناه. فأراد أن يرسل إليه، قالت لا، اذهب أنت إليه، لأنك إن ذهبت إليه عظم قدره في الناس. وذهب وتم الاتفاق، وكل قصدهم بالحرب، فثبتهم الله تعالى على قلتهم وكثرة من خالفهم، وقتل من قتل من أعيانهم فصبروا، وقتل من قتل من أعيانهم فصبروا، وصارت الحرب بينهم سجالا يحميهم ويقوي قلوبهم، وما جرى بينهم وبين عدوهم، والله تعالى يحميهم ويقوي قلوبهم، وما جرى بينهم وبين عدوهم مذكور في التاريخ. فأظهر الله هذا الدين في نجد والبادية حتى لم يكن فيهم من ينازع ويجادل، لأن الله تعالى أبطل كل شبهة بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته. خلي بالك ما ذكرش محمد بن عبد الوهاب، حتى هذا الله شيخنا ورزق الله بشيخنا، قال شيخنا، لأنه ما يعنيه، إنه تابع للحق، شيخنا التي صارت في أيدي المسلمين، وانتصرت دعوته في الأمصار، وقبلها القليل منهم ممن لهم التفات إلا ما ينفعه، بخلاف من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله وهم الأكثرون. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة. فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه، يا الله. فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه. وهل بعد هذه السعادة سعادة؟ إنها سعادة تفضي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وجدت لعلامة ابن القيم رحمه الله كلاما في الصواعق الموصلة على الجهمية والمعطلة يتعين نقله هنا لتعظيم فائدته وشدة الحاجة إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل عظيم النفع جليل القدر ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القولي العلمي الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد القصدي الإرادي العملي الذي هو توحيد الألوهية، كما دل على الأول سورة قل هو الله أحد الإخلاص، وعلى الثاني سورة قل يا أيها الكافرون. وكذلك دل على الأول قوله تعالى قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وعلى الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي. يبقى قل والله واحد وقل يا الكافرون تضمنت ايه؟ قل والله واحد تضمنت العلمي الخبري، وقل يا الكافرون التوحيد الطلبي الإرادي العملي، قولوا أمنا بالله ومنزل إلينا العلم الخبري، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء التوحيد الطلبي. والتوحيد العلمي أساسه إثبات الكمال للرب، إثبات الكمال للرب ومبينته لخلقه وتنزيه عن العيوب والنقائص والتمثيل. والتوحيد العملي تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله، والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده، ومدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين. وأقرب الخلق إلى الله تعالى أقومهما بهما علما وعملا. ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله تعالى، وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم، وأقربهم الخليلان من هما؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم سيد ولد آدم أكرمهم على الله. يبقى أكرم من عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لكمال عبوديته وتوحيده. فهذان الأصلان هما قطب رحى الدين وعليهما مداره. ما هما الأصلان؟ التوحيدان، وبينوهما من أهم الأمور، والله سبحانه بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة، ونوع سبحانه الطرق بإثباتهما أكمل التنويع، بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما بمنزلة رؤية العين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء. ها؟ صار الإنسان بصيرا بهذا التوحيد لما تعلمه وعرفه، كما يعين الشمس في وضح النهار، فذلك للبصيرة بمنزلة هذه للبصر، أي المعرفة بنوعية التوحيد للبصيرة بمنزلة الشمس والقمر للبصر. انظر إلى التحقق والظهور والمعاينة التي لا يختلجها شك للشمس والقمر، كذلك لأهل التوحيد. فإن تسلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسهل وأعمت رسوم التوحيد وأقامت معالم التعطيل والشرك. ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه. وإمام المعطلين المشركين فرعون
فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة، كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد عليهما السلام. يبقى كما أن إمامي التوحيد، كما أن إمامي الموحدين إبراهيم ومحمد عليهما السلام. انتبه، هذه فائدة مهمة جدا، الربط بين التوحيد العملي والعلمي. فإذا رصدت في التوحيد العملي، رصدت في التوحيد العلمي، رصدت في التوحيد العملي. ولهذا اسمع بقى الفائدة هنا، ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين. كان الشرك وده التوحيد الايه؟ العملي، والتعطيل هذا التوحيد العلمي، متلازمين. من هنا كان إمام المعطلين المشركين فرعون. لماذا إمام المعطلين والمشركين؟ ها؟ أن ربكم ما عند لكم من إله غير، تمام، بل أنكر الرب كله سبحانه وتعالى حينما قال وإني لأظنه كاذبا. وقال أيضا لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندهم مستجاب، ثم ينقله من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام به على الله تعالى، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة واتخاذ قبره وثنا، تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. لهذا لابد من سد الباب إلى هذه المساجد التي فيها قبور، لابد من سد الباب، ولا يجوز الصلاة فيها، والصلاة فيها باطلة. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وصار ذلك في نفوس كثير من الجهال. احنا عرفنا اخواني امس من العلامة المعلمة ايه؟ ان السلاح الماضي للمتعصبة الذين يردون او يدافعون به عن اخطائهم ويردون به على من نبه على أخطائهم، السلاح الماضي ما هو؟ الاتهام بأنه بمن رد، يعني بأنه يطعن في الأكابر، بالأكابر، هذا هو الاتهام. فإن رددت على واحد قال أنت تطعن في العلماء. ولهذا الشبهة التي تحاك لكم جميعا، ما هي الآن لو قيل مثلا في درس في قباء يقول المسجد بيسب المشايخ والعلماء هكذا، وكأنك أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم أما فلان فكذا وأما فلان فكذا وأما فلان، وكأنك ما تعلم شيئا، أو أنك تسب بأب وأم وهكذا، لا أنك تحذر الأمة من فلان وعلان وأخطاء دل عليها الكتاب والسنة. فإذا الأول تهمة الفزعة كما يقال عند هؤلاء أنهم يقولون أنت إيه؟ أنت تطعن في فلان. فإن تتبعت مثلا عالما أو قلت العالم الفلاني أخطأ في العبارة، ما يقول الكلام صواب أو كلام خطأ، ويبتعد عن طريقتك ومعلومة أنك لا تطعن. لكن لا، لو قال كذلك ما تمكن منك، إنه يريد أن يقسم ظهرك وأن يقطع عنقك. فإن تتبع عبارة الأمر سهل، لكن لابد من أن يلبسك لباس إيه؟ الطعن في العلامة فلان، هذه الجريمة، الطعن في العلامة فلان، مثلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في دين أبائي والأجداد، مثلما قال عباد القبور في أهل السنة الطعن في أهل البيت والصالحين. يبقى أعطيك عباءة عامة، لكن لو وقف عند عبارة أصدت فيها واخطأت عاد، نعم. قال: وصار ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغامي وكثير من ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سبحان الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اضربوا مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يسمعه فقد عصى أمره. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها، وسجل على جميع آليات المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد، ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبه الذباب إياه، فأي إله أضعف من هذا؟ لا يخلق ذبابا، لا 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 لا، دعك من الخلق، بل إن سلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه، فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب؟ فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذاب الألفاظ وأحسنها، لم يعترها غموض ولم يشبهها تطويل ولم يعبها تعقيد ولم يشبها تطويل ولم يعبها تعقيد ولم يزدرها زيادة ولا تنقيص، بل بلغت في الحسن والفصاحة والإجاز ما لا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها، وتحتها في المعنى الجليل العظيم الشريف البالغ في النفع ما هو أجل الألفاظ. انتهى. هذه الرسالة القيمة المباركة تعلمت الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.